الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 48 بعد 100 من سنن أبي داود وهو 3 من كتاب الطلاق. قال: باب في الوسوسة بالطلاق. الوسوسة حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه ولا خير، والمعنى أن الموسوس بالطلاق لا يقع طلاقا حتى يتلفظ به، لما يأتي: إن الله تجاوز لأمتي عما تحدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا الحديث من أقوى الأدلة في الرد على الأشاعرة الذين يزعمون أن كلام الله نفساني، فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكلام النفساني وبين ما هو كلام حقيقة. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا هشام بن يحيى عن قتادة أو الخطاب السدوسي عن زرارة بن عوفة قالوا: توفي لما سمع قول الله عز وجل: فإذا نقر في الناقور. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم به أو تعمل به وبما حدثت به أنفسها. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. والشاهد من الحديث أن الوسوسة ليست بطلاق، فإذا طلق امرأته بقلبه ولم يتكلم بلسانه فإن الطلاق غير واقع. وبه قال الشافعي، وبه قال عطاء بن رباح وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة والثوري وأصحاب الرأي، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الزهري: إذا عزم على ذلك وقع الطلاق لفظ به أو لم يلفظ به. وبه قال مالك: والحديث حج عليه انتهى. أفاده الخطابي. قال رحمه الله: باب في الرجل يقول لامرأته: يا أختي، يعني هل تحرم عليه؟ وفي بعض البلدان ربما يقول لها: يا أمي، هل تحرم عليه؟ الأولى ترك هذه الألفاظ بالنسبة للزوجة. وما جاء أن إبراهيم قال أختي، هذا في حالة عرض بها تعريضا حتى لا يقتله الجبار. قال: وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد حاء وأخبرنا أبو كامل قال: أخبرنا عبد الواحد وخالد الطحان، المعنى كلهم، عن خالد عن أبي تميم الهجيمي أن رجلا قال لامرأته: يا أخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أختك هي، فكره ذلك ونهى عنه. هذا الحديث كما ترى مرسل. قال الخطابي في المعالم: إنما كره ذلك من أجل أنه مظن للتحريم، وذلك أن من قال لامرأتي أنت كأختي وأراد به الظهار كان مظاهرا كما يقول أنت كأمي. هذا عند جماهير العلماء، والصحيح أنه لا يكون ظهار إلا إذا قال أنت علي كظهر أمي. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز قال: أخبرنا أبو نعيم قال: أخبرنا عبد السلام يعني ابن حرب عن خالد الحداء عن أبي تميم عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته: يا أخي، فنهاه. قال أبو داود: رواه عبد العزيز بن المختار عن خالد عن أبي عثمان عن أبي تميم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه شعبة عن خالد عن رجل عن أبي تميم عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه ضعيف لا يثبت. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى قال: أخبرنا عبد الوهاب وهو بن عبد المجيد الثقفي قال: أخبرنا هشام عن محمد هشام القردوسي عن محمد بن السيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام لم يكذب قط إلا ثلاثة ثنتان في ذات الله: قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. قال أهل العلم: هذه من المعاريض، يعني سقيم مما أنتم عليه من الباطل، وبل فعله كبيرهم تأويل أنه أسند الفعل إلى سببه، إذ كبيرهم كان حاملا له على ذلك، وقال أراد بكبيرهم نفسه أي متكبرهم، وعلى هذا يكون الإسناد حقيقيا. وبينما هو يسير في أرض جبار من الجبابرة في مصر إذ نزل منزلا فأتى الجبار فقيل له إنه أتي الجبار فقيل له إنه نزلها هنا رجل معه امرأة هي أحسن الناس، وكانت ابنة عمه من أجمل الناس سارة عليها السلام. قال فأرسل إليه فسأله عنها فقال إنها أختي، فلما رجع إليها قال إن هذا سألني عنك فأنبأته أنك أختي، وإنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك، وإنك أختي في كتاب الله فلا تكذبيني عنده. ساق الحديث. قال أبو داود روى هذا الخبر شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، أخرجه البخاري ومسلم وهو عند الترمذي وأحمد. الشاهد من الحديث أن إبراهيم قال أختي من باب المعاريض، لأن هذا الجبار إذا كانت المرأة مزوجة قتل زوجها ثم اتخذها حليلة له، وإذا كانت غير مزوجة أجبر أخاها ومن إليه حتى يمكنه منها. ولا مطعن في إبراهيم ولا مطعن في زوجه، إذ أن ثقته بالله عز وجل عظيمة أن يدافع عنه. فأخذت زوجه، فلما أراد الجبار أن يقوم إليها أصابته مثل الرعشة، ثم عاهدها ألا يكون له إليها شيء، فلما أراد أن يعود الثانية أصابته أشد من الأولى، فلما أراد أن يعود الثالثة أصابته أشد من الأولى، وكل مرة كان يعاهد ويعود ثم قال لهم جئتوني بشيطان ردوها وأخدموها هاجر، وفي رواية آجر. فكان منها هذه الجارية التي وهبتها بعد ذلك لإبراهيم عليه السلام، ورزقه الله منها إسماعيل، ثم غارت رضي الله عنها وحملت هاجر وابنها إلى مكة لشيء أراده الله وهو عمارة تلك البقاع، ثم رزق الله سارة بإسحاق. قد يشكل على هذا قول الله عز وجل فآمن له لوط، ويمكن أن يجاب بأن مراده ليس مسلم بتلك الأرض التي وقع فيها، ولم يكن معه لوط عليه السلام ذاك، قاله الحافظ في الفتح. قال باب في الظهار، هو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي. قال الحافظ واختلف فيما إذا لم يعين الأم، كأن قال كظهر أختي مثلا، فعن الشافعي في القديم لا يكون ظهارا بل يختص بالأم كما ورد في القرآن، وكذلك في حديث خولة التي ظهر منها أوس، وقال في الجديد يكون ظهارا وهو قول الجمهور انتهى. الذي عليه مشايخنا أنها لا يكون ظهار إلا إذا قيده بظهر الأم، أما إذا قال كأمي أو كأختي أو كرجل أمي أو كرجل أختي ونحو ذلك لا يكون ظهارا، والجمهور عمموا قالوا إذا قيده بأي محرم لزمه كفارة الظهار المذكورة في أوائل سورة المجادلة. قال باب في الظهار، وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى قال أخبرنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق ابن يسار عن محمد بن عمرو بن عطاء قال ابن العلاء ابن علقمة بن عياش عن سليمان ابن يسار عن سلمة بن صخر قال ابن العلاء البياضي رضي الله عنه قال كنت امرأً أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتايع، وفي نسخة يتابع وفي نسخة يتتابع بي حتى آتي به حتى أصبح، فظاهرت منها يعني ظاهر منها شهر رمضان أنه لا يأتيها من أجل يشغل نفسه بالصيام والقيام ولا يقع منه المخالفة لأمر الله عز وجل في الجماع في نهار رمضان. قال فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان. في هذا دليل على جواز الظهار، أو أقصد على صحة الظهار المقيد، أما الجواز سماه الله منكرا من القول وزورا، هو منكر وزور، لكن المعنى على صحة الظهار المقيد. كان يقول ظاهرت من امرأتي يوما أو شهرا أو نحو ذلك. قال فبينما في نسخة بينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف، وفي نسخة إذ انكشف لي منها شيء، أي مما يدعوه إلى معاشرتها، فلم ألبث أن نزوت عليها، يعني لم يتأخر حتى أتاها ووقع بها. قال فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر، لأنه علم أنه قد خالف أمر الله، فقال أنت بذاك يا سلمة، يعني أبوا أن يمشوا معه وأبوا أن يكلموا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين وأنا صابر. قال فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا والله، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت، فقال أنت بذاك يا سلمة. قال قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين، يعني أنت المرتكب ذاك، وأنا صابر لأمر الله عز وجل، فاحكم في ما، وفي نسخة بما أراك الله. قال حر الرقبة، قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وفي رواية غير هذه وضربت صفحة رقبتي. قال فصم شهرين متتابعين. قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال فأطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا. قال والذي بعثك بالحق لقد بثنا وحشين ما لنا طعام. قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها. فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمر لي أو أمرني بصدقتكم. زاد ابن العلاء قال ابن سيب وبياضة بطن من بني زريق. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال البخاري سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن سخر. قال البخاري أيضا هو مرسل، سليمان بن يسار لم يدرك سلمة بن سخر، وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد عنان، لكن ظاهر القرآن يغني عن ذلك. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قوله الذين يظاهرون منكم، أي من المسلمين، من نسائهم المسلمات أو الكتابيات، ما هن أمهاتهم، أي يلحقونهن بالأمهات في قولهم ولسن بأمهات، إن أمهاتهم اللاتي دخلتهن الحرمة إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون بهذا الظهار منكرا من القول وزورا، والزور حرام، قال الله عز وجل الذين لا يشهدون الزور، وإن الله لعفو غفور، أي لمن تاب وأناب. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ذهب بعضهم إلى أن معنى يعودون لما قالوا يعودون للظهار مرة أخرى، هذا ليس بصواب، إنما يعودون إلى ما هم فيه من عشرة النساء، فأمرهم الله عز وجل بتحرير رقبة قبل أن يقع بينهم الماسة الذي هو الجماع في هذه الآية، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد عتق الرقبة فصيام شهرين متتابعين قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وذهب بعضهم إلى أنه مخير بين هذه الثلاث، له أن يفعل إحداها، والصحيح أنه ليس بمخير. وما جاء في بعض الروايات الصحيح اعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا، إما أن نقول بأن لفظة أو هذه شاذة، أو نقول بأن أو بمعنى الواو، وهذا قد ورد في القرآن وفي السنة. أما القول بالتخيير ليس بوارد. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قال: الظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه ويقول: اتق الله فإنه ابن عمك. يعني تتألم من كونها تزوجته صغيرة السن وكان أكبر منها، ثم لما نثرت بطنها وصار لها مجموعة من الأولاد يقول لها: أنت علي كظهر أمي. وكان الشأن قبل ذلك أن من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أنها تحرم مؤبد، تحرم، لا يجوز له أن يأتيها بعد ذلك، فأنزل الله هذا التخفيف. فما برحت حتى نزل القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قالت عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله إنه لا يكلمها في جانب من الحجرة ويخفى علي شيء من كلامها، وأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إلى الفرض، فقال: يعتق رقبة. قالت: لا يجد. قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم 60 مسكينا. قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قالت: فأتي ساعة إذن. قالت: فأتي ساعة إذن بعرق من تمر، المنسوج من الخوص قبل أن يجعل في الزنبيل أو الزنبيل نفسه. قلت: يا رسول الله فإني يعينه بعرق آخر. قال: قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه 60 مسكينا وأرجعي إلى ابن عمك. وارجعي إلى ابن عمك. قالت: والعرق 60 صاعا. وأخرجه أحمد. فيه عن عنة بن إسحاق إلا أن تجد له متابعة. قال أبو داود: في هذا إنما كفرت عنه من غير أن تستأمره. قال أبو داود: هذا أخو عبادة بن الصامت، لا بأس أن يعين الإنسان غيره في الكفارات. قال أبو السند المتصل: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبع الحراني قال أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال: والعرق مقتل يسع 30 صاعا. قال أبو داود: وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم. يعني هذا من التفسير، هذا من المدرجات، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان قال أخبرنا يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: يعني العرق زنبيلا يأخذ 15 صاعا. اختلفوا هنا، كل يقول فيه بمقياس. واعلم أنه وقع الاختلاف في تفسير العرق، ففي رواية يحيى بن آدم عن ابن إدريس عن ابن إسحاق أنه 60 صاعا، وفي رواية محمد بن سلمة عن ابن إسحاق أنه مقتل يسع 30 صاعا، وفي رواية يحيى عن أبي سلمة أنه زنبيل يسع 15 صاعا. فدل على أن العرق قد يختلف في السعة والضيق، فيكون بعض الأعراق أكبر وبعضها أصغر. فذهب الشافعي منها إلى التقدير الذي جاء في خبر أبي هريرة من رواية أبي سلمة، وهو 15 صاعا في كفارة المجامع في شهر رمضان. وكذلك قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل: لكل مسكين مد. وكذلك قال مالك: إلا أنه قال بمد هشام، وهو مد وثلث. وذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي إلى حديث سلمة بن صخر، وهو أحوط الأمرين. وقد يحتمل أن يكون الواجب عليه 60 صاعا ثم يؤتي 15 صاعا فيقول: تصدق بها. ولا يدل ذلك أنها تجزء عن جميع الكفارة. قال أبو السند المتصل: حدثنا ابن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن لهيعة. عبد الله ضعيف في الحديث، إمام في السنة، فليس كل ضعف في الحديث بسبب العدالة، فقد يكون الضعف بسبب الضبط. فابن لهيعة حرقت كتبه فاختلط وتأثر بسبب ذهابها. أما شيخنا مقبل رحمه الله فهو يرى أنه ضعيف قبل الاحتراق وبعد الاحتراق، قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. وأما الشيخ الألباني وجمع يذهبون إلى أنه إذا كان الراوي عنه أحد العبادلة كابن وهب هنا فإن حديثه من قبيل الحسن، وهو في الشواهد والمتابعات. وعمر بن الحارث فهنا مقرون. عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار بهذا الخبر قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من 15 صاعا، قال: تصدق بهذا. فقال، وفي نسخة قال: فقال: يا رسول الله، على أعلى أفقر مني ومن أهلي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كله أنت وأهلك. خرجه البخاري بنحوه وهو عند أحمد. لكن هل معنى ذلك أن الكفارة تسقط عنه مطلقا؟ يعني رجل وجبت عليه كفارة ثم كان حاله دون أن يأتي بالكفارة، ذهب بعضهم إلى أنها لا تلزمه بعد ذلك، والذي يظهر أنها في ذمته، استطاع أن يؤديها أداها. قال أبو داود: قرأت على محمد بن وزير المصري، قلت له: حدثكم بشر بن بكر؟ قال: أخبرنا الأوزاعي، قال: أخبرنا عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت. هذا ما يسمى هذا النوع يا أخوة؟ من يجيب؟ قال أبو داود: قرأت على محمد بن وزير المصري. هذا العرض اشتهر به الإمام مالك بن أنس. قال: أخبرنا الأوزاعي، قال: أخبرنا عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 15 صاعا من شعير إطعام 60 مسكينا. قال أبو داود: وعطاء لم يدرك أوسا وهو من أهل بدر قديم الموت، والحديث مرسل، وإنما رووه عن الأوزاعي عن عطاء أن أوسا. وبالسند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن هشام بن عروة أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت، وهناك خويلة، وكان رجلا به لمم أي مرض. وقال الخطابي: معنى اللمم هنا شدة الإلمام بالنساء وشدة الحرص والتوقان إليهن. يدل على ذلك قوله في هذا الحديث من الرواية الأولى: كنت امرأة أصيب من النساء ما لا يصيب غيري. وليس معنى اللمم هنا الخبل والجنون، ولو كان به ذلك ثم ظاهر في تلك الحالة لم يكن يلزمه شيء ولا غيرها والله أعلم. فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته فأنزل الله عز وجل فيه كفارة الظهار. وبالسند المتصل: حدثنا هارون بن عبد الله قال: أخبرنا محمد بن الفضل قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثله. أخرجه الترمذي. وبالسند المتصل قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال: أخبرنا سفيان قال: أخبرنا الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقعها قبل أن يكفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقاف فأخبره فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيت بياض ساقيها في القمر. قال: فاعتزلها حتى تكفر عنك. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: أصلت من دينار، سألت 10 من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل التكفير، فقالوا كفارة واحدة وهو قول الأئمة الأربعة، وهذا هو الصحيح. وروى سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم أنه يجب على من وطأ قبل التكفير 3 كفارات، وذهب الزهري وسعيد بن جبير وأبو يوسف إلى سقوط الكفارة بالوطأ. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه يجب عليه كفارة وهو قول عبد الرحمن بن مهدي. واختلف في مقدمات الوطأ هل تحرم مثل الوطأ إذا أراد أن يفعل شيئا منها قبل التكفير أم لا، فذهب الثوري والشافعي بأحد قوله إلى أن المحرم هو الوطأ وحده للمقدمات، وذهب الجمهور إلى أنها تحرم كما يحرم الوطأ كذا في النيل والسبل. قاله المنذري. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. وقال الترمذي: حديث غريب صحيح. قال النسائي: المرسل أولى بالصواب من المسند. قال أبو بكر المعافري: ليس في الظهار حديث صحيح يعول عليه. وهذا الذي يبدو، وإنما من مجموعها. يقول: ما معنى إمام في السنة؟ يعني أنه سني سلفي، إمام من أئمة السنة، إلا أنه ضعيف في الحديث. وهو من علماء المسلمين. قال أبو السند المتصل حدثنا الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة أن رجلا ظهر من امرأته فرأى بريق ساقها في القمر فوقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يكفر وأخرجه الترمذي. قال أبو السند المتصل حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر الساق. أخرجه الترمذي وابو السند المتصل. حدثنا أبو كامل أن عبد العزيز بن المختار حدثهم أخبرنا خالد حدثني محدث عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان. يعني كلها فيها كلام إما انقطاع وإما إبهام وإما إرسال، وهذا هو الصحيح. لما عملت بحث التبيان في أحكام الأيمان لم أجد حديثا يصح بسنده، يعني يصح من طريق واحدة، وإن بمجموع الطرق تدل على أصل الحديث مع ظاهر القرآن. قال أبو داود وسمعت محمد بن عيسى يحدث به أخبرنا معتمر قال سمعت الحكم بن أبان يحدث بهذا الحديث ولم يذكر ابن عباس، انظر يعني مرسل. قال أبو داود كتب إلي الحسين بن حريث قال أنبأنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون قد انتهينا من أحكام الظهار مع ما قبلها من الأبواب، وهذا من فضل الله عز وجل. بماذا خلصنا الليلة؟ من يجيب؟ عندك يا بشار، هل صح حديث بذاته في باب الظهار؟ لم يصح، وإنما بمجموع ذلك، كلها فيها كلام. عندك يا أخ صبيحي، ثم يعودون لما قالوا، ما معنى يعودون لما قالوا؟ يعود إلى الظهار مرة ثانية، لكن قول ما هو صحيح، وإنما المراد بالعود العود إلى أهله إلى عشرتها، فيلزمه كفارة الظهار. عندك يا عصا، إذا وقع على امرأته قبل أن يكفر كم تلزمه كفارات؟ كفارة واحدة. الصحيح أن تلزمه كفارة واحدة فقط، مع أن بعضهم قال تلزمه كفارتان تلزمه ثلاث، لكن الصحيح الأول. عندك يا خرصان، لو طلق الرجل امرأته بقلبه تقع طلقة؟ لابد أن يتلفظ، لابد أن يتلفظ. عندك يا زكريا، لو قال رجل لامرأته الحقي بأهلك تكون طلاق مطلقا؟ عندك يا محمد، قال ليس بطلاق مطلقا، ها بالنية. الألفاظ غير الصريحة لابد بالنية. قوله لزوجته طالق طالق طالق، أو طلقتك البتة، أو طلقتك طلاقا بائنا. عندك يا محمد، ها طلقة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وخالف بذلك الجماهير. عندك يا منصور، لو قال أنا طلقت ولم أنوي الطلاق، قال قلت لها طالق صح، لكن أنا ما أنوي الطلاق، يقع الطلاق في الألفاظ الصريحة، ما تحتاج إلى نية على الصحيح من أقوال أهل العلم. إلى هنا بارك الله فيكم.